بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في باب أو كتاب الإجارة، كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. ما معنى كسب الحجام؟ ها؟ يعني الأجر الذي يعطى مقابل حجامته، وما حكم ذلك؟ نعم، الصحيح أنه جائز، ودليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطيه أجره. فما معنى حديث كسب الحجام خبيث؟ هل معناه محرم، أن الخبيث يطلق على الحرام؟ يعني قلنا لما فيه من دناءة المهنة، لأنه خبيث، خبث محرم. وأخذنا مسألة حلوان الكاهن، وما معنى حلوان الكاهن؟ ها، أنت حاضر معنا؟ ما معنى حلوان الكاهن؟ ها، أحسن. ها، ما يأخذه الكاهن مقابل تكهنه، وما حكم هذا؟ الأجرة محرم، هذا مما لا خلاف فيه، لأن هذا الفعل محرم. ومثله مهر البغي، ومعناه، معنى مهر البغي يعني ما تعطى مقابل الزنا، وهذا لا خلاف أيضا في تحريمه، أنه لا يحل أخذه. واصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما أجرة المؤذن، من قال في المثل ورد النهي عن كسب الحجام إلى أن قال وأجرة المؤذن، وأما أجرة المؤذن فلحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وفي لفظ: لا تتخذوا مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. والحديث في الصحيح. قبل أن نقرأ تخريج الحديث، أولا ينبه أن قول الشوكاني فلحديث عبادة بن الصامت ليس كذلك، الحديث هو عن عثمان بن أبي العاص وليس عن عبادة. ثم قوله أيضا وهو في الصحيح، والحديث في الصحيح ليس كذلك، فالحديث في السنن وليس في أحد الصحيحين. والحديث له طرق، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي العلاء عن مطرف وهو أخوه، أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص وهذا إسناد صحيح. وسعيد الجريري وإن كان قد اختلط إلا أنه يروي عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل اختلاطه. أيضا له طريق أخرى عند الترمذي وابن ماجه، أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، وأشعث هو ابن سوار ضعيف، لكن الطريق الأولى إسناده صحيح. قال: وأما قفيز الطحان فلحديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هشام أبو كليب، قيل لا يعرف، وقد أورده ابن حبان في الثقات، ووثقه مغلطاي وهو عالم مشهور صاحب إكمال تهذيب الكمال على الدين، أيضا وثقه الإمام أحمد، هشام أبو كليب وثقه على الدين مغلطاي وابن حبان والإمام أحمد، كما في الجرح والتعديل كلام الإمام أحمد. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون وغيرهم كالطحاوي في شرح المشكل، كلهم من طريق هشام أبي كليب، هشام أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد، عبد الرحمن بن أبي نعم وهو الرجل العابد الذي حبسه الحجار، كم الحجاج حبسه 15 يوما بلا طعام ولا شراب، ثم قال لعساكر قال أخرجوه فادفنوه يظن قدمه، فأتوا إليه وهو يصلي. عبد الرحمن ابن أبي نعم، والقصة صحيحة عنه. فخرج أولا من طريق هشام أبي كليب عن عبد الرحمن ابن أبي نعم عن أبي سعيد، عبد الرحمن ابن أبي نعم ثقة. بقي هذا هشام أبو كليب، هو هشام ابن كليب، أبو كليب ترجمته في الميزان للذهبي، الذهبي يقول لا يعرف، وجماعة من أهل العلم كذلك قالوا أنه لا يعرف، وكما ترى قد وثقه الإمام أحمد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد خولف هشام أبو كليب، خالفه عطاء بن السائب، عطاء بن السائب وهو ثقة إلا أنه اختلط، فروى عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم مرسلا، أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية، لكن الراوي عن عطاء بن السائب هو خالد ابن عبد الله الطحان، وهو ممن روى عنه بعد اختلاطه، ممن روى عن عطاء بعد أن اختلط. وهذا الحديث قد أنكره جماعة من الأئمة. الذهبي رحمه الله يقول منكر في الميزان، ذكره في ترجمة هشام بن كليب وقال منكر. وممن ضعفه من الأئمة و يعني ضعفه بشدة شيخ الإسلام بن تيمية، فقال إنه حديث باطل، ذكره ضمن أحاديث يستدل بها الفقهاء وهي أحاديث باطلة، كما في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 63. أيضا حكى عنه ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال وسمعت شيخ الإسلام يقول هو موضوع. وضعف ابن القيم في إغاثة اللهفان قال لا يصح، وفي إعلام الموقعين قال لا يثبت بوجه. وهكذا غيرهم من الأئمة. ممن ضعف هذا الحديث كابن الملقن أيضا في البدر المنير قال الحديث معلول، لأن شيخ سفيان وهو هشام أبو كليب لا نعرفه. أما ظاهر إسناده فكما ترى أنه على الصحة، وقد عرف هذا الرجل الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. ولكن خلاف الرواية خلاف الخلاف في رواية مرسلا وكلام هؤلاء الأئمة أنه باطل ومنكر كلام معتبر. الشوكاني رحمه الله ذكر في هذا أو قال نكمل قال وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه. القفيز هو مكيال، شيء يكال به. والطحان هو الذي يطحن، قفيز الطحان أي يطحن هذا الحب ويأخذ له قفيزا، أي يأخذ له ضربة بهذا المكيال، فقيل قفيز الطحان يعني يطحن هذا الحب مقابل أجرته منه، يخصم أجرة هذا الحب منه. قال وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام بجزء منه. وقيل المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم قدرها، أي مجهولة، بجزء منها. قال الشوكاني في السيل الجرار قال والتفسير الأول أشهر، ولذا لم يذكر في النهاية سواه، لأن بعضهم فسر قفيز الطحان بالتفسير الأول مطلقا، أن يطحن الطعام بجزء من، سواء كان معلوما مقدار هذا الطعام أو غير معلوم. وبعضهم خصه بالطعام الذي لا يكون معلوما كم قدره، صبرة لا يعلم قدرها يطحنها بجزء منها، والتفسير الأول أشهر. المسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني وهي أجرة المؤذن، وهل يجوز ذلك؟ في قولان للعلماء أخذ الأجرة على الأذان. المذهب الأول أنه لا يجوز أخذ أجرة على الأذان، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص الذي ذكره الشوكاني اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه كما في الرواية الأخرى لا تتخذ مؤذن يأخذ على أذان أجرا، أن يجعل مؤذن من مؤذنيه وهو يأخذ على الأذان أجرا. فهذا دليل أنه لا يجوز، إذ لو كان جائزا لما ضره ذلك، أخذ شيئا جائزا. قالوا فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجر دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، لأنه لو كان جائزا لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذه، فإنه لم يفعل شيئا في مخالفة، بل فعل شيئا جائزا. أيضا قالوا لأنه عبادة، والعبادة ينتفع منها الإنسان طاعات، يعني أجورا وثواب، فلا يجوز أخذ الأجر عليها. القول الثاني قالوا يجوز ذلك، يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد، قال به أيضا بعض الشافعية. استدلوا أيضا بحديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجرا، قالوا فهذا الحديث دليل أن المؤذنين كانوا يأخذون أجرا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن ينتقي من لا يأخذ الأجر، من لا يأخذ أجرة. قالوا فيفهم من أن أخذ الأجرة على الأذان كان أمرا معلوما، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار له الأكمل. أيضا قالوا لأنه عمل معلوم مقدر، ويجوز أخذ الرزق عليه كمن سيأتي الرزق الذي لا يكون أجرة. قالوا فإذا جاز أخذ الرزق عليه فيجوز أخذ الأجرة. والأقرب هو القول الأول، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وهو ظاهر كلام الشوكاني رحمه الله هنا، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث عثمان بن أبي العاص فليس ظاهرا، بل استدلال القول الأول أصحاب القول الأول به أظهر. أنه لو كان جائزا لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا النوع من المؤذنين، فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لا أمره له ونهيه له عن اتخاذ المؤذن الذي يأخذ الأجر على أذانه دليل أن هذا الأمر لا يجوز. وأما جواز أخذ الرزق عليه فليس دليلا. نعم قد نقل ابن قدامة رحمه الله الاتفاق، يعني عدم الخلاف، أنه يجوز أخذ الرزق على الأذان، والرزق هو ما يؤتى من بيت المال، ما يصرف من بيت المال للأئمة أو المؤذنين كإعانة له، لا أنه أجره مقابل عمل يعمله، بل هو إعانة له يعطيه يا ولي الأمر، فهذا جائز، بخلاف الأجر الذي يكون أجر على عمل ويكون فيه اشتراط ذلك، وإذا لم يعطه هذه الأجرة ترك هذا العمل، فهذا الذي لا يجوز أخذه. أما كونه الإنسان يتعبد لله تعالى بهذه العبادة، يطيع الله جل وعلا بالأذان ويجري عليه إمام المسلمين شيئا من بيت المال، فهذا جائز. مع أن الذين قالوا يدفع الرزق للمؤذن قالوا إذا لم يوجد متطوع، أما إذا وجد متطوع فلا يؤخذ مؤذن برزق يرزقه، بل يقدم متطوع. والمسألة الثانية في مسألة قفيز الطحان، والقفيز قلنا هو مكيال بحيث يعطى الحبل الطحان فيطحنه ثم يأخذ له من ذلك الطحين قفيزا، أي شيئا ضربة بذلك المكيال. هذه المسألة معروفة بمسألة انتفاع الأجير بعمله، يعني يعمل عملا بأجرة وينتفع من ذلك العمل. يقول له اطحن هذا الحب وخذ لك منه صاعا مطحونا أجرة عملك، أو اذبح هذا التيس وخذ لك كيلو من اللحم مقابل عمله، أي في غير الأضحية والهدي. أما الأضحية والهدي فلا يجوز دل على الدين، لكن في أي ذبيحة القصد. مثله يقول أحصد هذه الأرض، أحصد منها هذا الزرع والحب الذي عليها وخذ لك صاعا من الحب و 10 حزم من العلف أجرة عملك، فهل هذا جائز؟ وهذا يقع كثيرا. هذا في قولان للعلماء، القول الأول أن هذا لا يجوز، استدلوا بهذا الحديث، قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، قالوا فهذا النهي في أن الأجير لا يعمل عملا ينتفع فيه، لأنه يعمل بأجرة، فإذا أخذ الأجر من ذلك الشيء يكون في الحقيقة عاملا لنفسه، عمل لنفسه، طحن حبا أخذ منه له، ذبح هذه الشاة وأخذ من لحمها له، وهكذا. قالوا أيضا، ذكر كثير من القائلين بهذا القول، أن من شروط الإجارة القدرة على تسليم الأجر وقت التعاقد، يكون المستأجر قادرا على تسليم الأجرة وقت التعاقد، ذكروا هذا ولا ليس هناك دليل صريح عليه. قالوا هذا لا يقدر على تسليم الأجرة وقت التعاقد، لأن الحب لا يزال حبا لم يطحن، أو التيس هذا لا يزال حيا لا يستطيع يعطيه لحما منه. قالوا فخالف شرطا من شروط الإجارة، فإذا عللوا بهذه الأمور، استدلوا أولا بالحديث، ثم قالوا لأن الأجير في الحقيقة هو ينتفع بنفسه، هو عامل لنفسه، أيضا قالوا هذا العمل خالف شرطا من شروط الإجارة وهي القدرة على تسليم الأجر وقت التعاقد، وهذا مذهب الشافعية وبنحو يعني الحنفية. والمذهب الثاني أن هذا جائز، قالوا أولا لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف وأنكره جماعة من الأئمة، أيضا قالوا هذا لا مانع منه، أن الأجير ينتفع بالشيء الذي استؤجر فيه، لكن لابد هذا أن يكون معلوما، لابد أن يكون العمل معلوما والأجرة معلومة، يعني لابد أن يكون الحب الذي يطحنه معلوما، ما يطحن حبا مجهولا، ويكون الأجرة فيه معلومة، يقول وأخذ لك منه صاعا أو صاعين. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية وهو أقرب. إذن فهذه المسألة قفيز الطحان هي مثال، ولا يدخل فيه كل ما كان من بابها كما سبق، فليس هناك ما يمنع من أن الأجير ينتفع بشيء مما استؤجر فيه. يذبح شاة وأجرته شيء من لحمها. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الهدي والأضحية، نهى عنه في الهدي والأضحية ألحقوا به، قال ولا تعطي الجزار منها شيئا نحن نعطيه من عندنا. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الهدي والأضحية دليل على جوازه فيما عداه، لأن الهدي والأضحية نهي فيه عن أشياء كثيرة خصت بالذكر، لأن الأصل أنها جائزة في غيرها، فكونه صلى الله عليه وسلم نص على تحريم هذا في الهدي والأضحية لأن هذه الذبيحة تقرب بها الإنسان كلها إلى الله جل وعلا، فلا يجوز أن يجعل شيئا منها مقابل أجرة عمل، فتنصيص على تحريم هذا الأمر في الهدي والأضحية دليل على جوازه فيما عداه. ثم انتقل إلى جواز الاستئجار على تلاوة القرآن، وسيأتي إن شاء الله. أخواني، يقول حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم، لكن ليس فيه الأمر باتخاذ المؤذن، وفيه الأمر لعثمان أن يؤم قومه. نعم، نحن الذي نبهنا عليه القطعة التي ذكرها الشوكاني، فالقطعة التي ذكرها هي في مسألة اتخاذ المؤذن لا يأخذ على أذان يقرن، هذه ليست في مسلم، ولعل الشوكاني يقصد أصل الحديث في مسلم. منها يقول هل يجوز الكلام وقت الأذان؟ وقت الأذان مرغب في متابعته والقول مثل ما يقول المؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال مثل ما قال، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وقال في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله دخل الجنة. كذا في حديث عمر في صحيح مسلم. ففضل عظيم في متابعة المؤذن إذا أذن، مغفرة للذنب. أيضا جاء في الحديث أنه تثبت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، حلت له شفاعتي فيغفر له، تحل له الشفاعة، يدخل الجنة. هذا فضل عظيم لا ينبغي يغفل عنه الإنسان. وإذا احتاج إلى الكلام وكلم من بجانبه في أمر يحتاجه مع متابعته للمؤذن فلا بأس، إذا احتاج، وإلا الأصل أنه إذا أذن يسكت ويتابع المؤذن. وإلا قد صح عن عثمان رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد أنه كان إذا جاء يوم الجمعة وقعد على المنبر قام المؤذن يؤذن فدعا عثمان رجلا من المسلمين يستخبره ويسأله عن أسعار المسلمين وأسواقهم، أي لأنه يحتاج ذلك خليفة المسلمين إذا احتاج أن ينبه على شيء من الأخطاء، فكان يسأل وهو على المنبر وقت الأذان. أخوني يقول لماذا سجن الحجاج عبد الرحمن بن أبي نعم؟ الله أعلم ما هو السبب في ذلك. والحجاج كان ظالما ظالما لم يراعي حرمة كثير من أهل العلم وتجرى على كثير من أهل العلم، قتل سعيد بن جبير وقتل قبل سعيد بن جبير عبد الله بن الزبير، وكانت يده طالت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرد العلماء وظل بعضهم مختفيا منه كالشعبي، وبعضهم اختفى منه حتى مات وهو مختفي. فالحجاج ظالم. هنا نقرأ فائدة لابن القيم رحمه الله، يسأل الإخوة في مواضيع متفرقة، كقبل أيام مر سؤال أيهما أفضل، حضور الدرس أو اتباع الجنازة، وهكذا قبل مر سؤال هل الأفضل الجهاد أو طلب العلم، وهكذا من هذه الأسئلة حين تتعارض عند الإنسان عبادتان فبأيهما يبدأ أو أيهما يقدم، هل يقدم هذه العبادة إذا كان لا يمكن أن يجمع بينهم، ما إذا أمكن أن يجمع بينهما فيجمع، لكن إذا كان لا يمكن الجمع بينهما ذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة جميلة نافعة في كتابه مدارج السالكين، هذه النسخة دار عالم الفوائد مجلد الأول صفحة 135. بمعرفة هذه القاعدة يستطيع الإنسان يرجح بين العبادات التي تعرض له ولا يدري أي العبادات يقدم، هل يقدم هذه العبادة أو هذا، ولا يمكنه الجمع بينها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، يعني يعمل في كل وقت بما هو مقتضى لذلك الوقت بما هو وظيفة ذلك الوقت. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن، يعني في الخوف لا يتم الصلاة، حتى لو أدى الجهاد إلى عدم إتمام صلاة الفرض فالجهاد أفضل لأنه يحتاج إليه. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، يعني الأفضل القيام بحقهم في وقت حقهم. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة ونزل يعلم ذلك الرجل. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقراءة والدعاء والذكر. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده، أي حتى ولو كان أذكار يقطع الأذكار ويردد الأذان أفضل. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو بالبدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. يتنفع أخاك المسلم ولو قدمت على ورده وخلوتك للعبادة. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلبي من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. نقارئ القرآن، كيف إذا أتى الإنسان كتاب من السلطان؟ لا شك أنه يقرأ بتفهم، لا يقرأ عقله شارد، رسالة من السلطان، فيقول يجمع قلبه في قراءة القرآن أعظم من جمع قلبي على قراءة هذا الكتاب. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك جمعية القلب للعبادة. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير فهو خير من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر فهي أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أي أزال ذلك الشر أو قلله فهي خير من عزلتهم. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، أي الوقت العبادة المناسبة لذاك الوقت، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، أهل التعبد المطلق لأنهم عبيد لله، ما راعوا ما تهوى نفوسهم، لعملوا بالعبادة التي هي المناسبة، يترك ما تهوى نفسه إلى العبادة المناسبة. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. ذكر عدة أصناف قبل هذا الكلام. فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضاة الله أين كانت. ما أحسن هذا الكلام، إن كان مرضاة الله يقدم عليه، بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانت، فمدار تعبده عليها، فهو لا يزال منتقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإذا رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادة، بل على مراد ربه عز وجل، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. فهذا المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بهما صدقا، ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر به في كل وقت بعينه، ومجلسه حيث انتهى ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يتعبده قيد ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد، دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر أن توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، أي الشوك موضع المخالفين من الأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله، فهو لله وبالله ومع الله، قد صحب الله بلا خلق، وصحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنهم، أي مع الله مقبل على عبادته متفرغ لذلك، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواهن ما أغربه بين الناس، وما أشد وحشته منهم، وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته به وسكونه إليه، والله المستعان وعليه التكلان. وهذه فائدة جميلة وقاعدة نافعة في أن الإنسان يسعى في كل وقت بالعبادة التي يقتضيها ذلك الوقت، يسعى في كل وقت بالطاعة التي تناسب لأن قصده مرضاة الله جل وعلا، وهذا هو مرضاة الله جل وعلا. ففي وقت طلب العلم يطلب العلم، وفي وقت الجهاد يجاهد في سبيل الله، في وقت تشييع جنازة أخي المسلم تبع ذلك، في وقت عيادته للمريض عادة، في وقت الصلاة يصلي، في وقت الصيام يصوم، في وقت أذان المؤذن يتابع المؤذن، وهكذا. لأن بعض الناس يألف بعض العبادة، هي عبادة نعم وخير، لكن قد يترك أهم منها، لأنه قد ألف تلك العبادة وارتاح لها، فهو يتعبد بعبادة وافقت هواه، وافقت ما تريد نفسه، قد تأتي عبادة شاقة عليه فيتركها ويقول أنا في عبادة، وهو إنما يغالط نفسه، وإلا ترك العبادة الأهم والتي مقتضاها في ذلك الوقت وفعلها فيه أنفع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.